السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد وردت بعض الأسئلة نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام بمشيئة الله. الأخ الكريم السائل يقول: هل يجوز الجمع بين الصلوات في حالة الإقامة من غير عذر؟ وهذا السؤال نجد الجواب عنه في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والذي يخبرنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين، صلاة المغرب والعشاء، في غير سفر ولا مطر، في غير سفر ولا مطر. ولما سئل عن سبب ذلك قال: أراد ألا يحرج أمته. فعندنا أن الجمع بين الصلوات يكون في السفر كأصل. يعني عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. بس ما تتردش.
اتفضلي اتفضلي سؤالي.
معلش فضلت الشيخ لو سمحت.
اتفضلي.
علي ايام من سنين يعني في شهر رمضان. وعندي ان لابد من قضاء الايام دي واطعام المساكين يعني. بس انا ما اقدرش اطعام المساكين، انا اقدر على مثلا اخرج بدل الاطعام ده مثلا الفلوس.
انت حضرتك قال ما بتصوميش الايام دي ليه؟
لا انا بصوم، انا بصوم على قد ما اقدر، بس كنت متجوزه صغيره يا الشيخ، وانا ما كنتش افقه الموضوع ده يعني. فانا على قد ما اقدر بصوم دلوقتي.
طيب، حاضر
حاضر. فاعمل ايه لو صبرت معاك؟
طيب هقول لحضرتك. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ ايوب، حكم ان الواحد لو قطعت اخواتها علشان الدين وعشان ان هم يحولوا بيتي لمفسده، عايزين اختلاط زياده مع اولادهم وبناتي، وانا يعني مش جاهزه على ان انا اتحط واقول لهم ده حرام وده حلال. انت جيت شيخه، انت جيت مش عارفه ايه، عايزين يدلعوا لي النقاب. يعني عايزين لما اخر يخلوا اولادهم وبناتي يختلطوا ببعض. فانا قطعت مرتين كده، على ان هل عليا اسم؟
حاضر حاضر،
بارك الله فيك.
الله يحفظك، ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عندي استفسار.
تفضل.
انا زوجي قال لي ان هو هيفتح فيزا، المعامله فيها بتبقى كل 50 يوم، لو اشترى اي حاجة في خلال 50 يوم يرجع الفلوس زي ما هي. ولو بعد 50 يوم بيبقى الفايدة عن كل يوم 60 قرش، يعني في الشهر كله 18 جنيه. فانا ما بحبش التعامل مع البنوك باي طريقة. فانا قلت له لو جبت الفيزا دي انا مش هستغلها في اي حاجة تخصني انا وعيالي. جيب بيها اي حاجه تلزمك انت. فهو بيقول لي ان الموضوع ده مش صح وده حلال ومفيش اي حاجه تحرمه، يعني ما دام هرجع القيمه زي ما هي.
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
ربنا يحفظك.
جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا دكتور.
الله يرفع قدرك ويعزك يا رب.
لو سمحت يا دكتور، الله خليك، بس يعني انا هحكي لك حاجه بسيطه جدا وتفتني فيها. حضرتك، انا كنت متزوج امراه، وبعدين المراه ديت يعني نسال الله لنا ولها العافيه. المهم المراه ديت يعني زي ما تقول خدت مني مبالغ ما يقارب يعني 90,000 جنيه. فيعني حاليا حصل شقاق بيني وما بينها، يعني المهم افترقنا يعني وطلقتها يعني. فحضرتك ان هي فوجئت بان هم مزورين عليا مبلغ يعني وفرة كده أمانة مبلغ مزور. فدلوقتي حضرتك مثلا المرة دي يعني مثلا لو أنا دلوقتي مثلا عملت زي ما هي عملت كده هل يبقى ده ظلم ولا إيه يا دكتور؟ إيه رأيك يعني؟
طبعا مش موافق إنك تعمل زيها.
لا أنا مش موافق أنا ما أنا بستفتح حضرتك أهو.
حاضر أبين لحضرتك إن شاء الله. حاضر حاضر
ماشي ربنا يبارك فيك
يا دكتور. الله يعزك الله يحفظك الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
هي ممكن زوجة تطلع زكاة المال بتاع بيتها لمامتها لو كانت محتاجة؟
معلش اللي عفوا أنت الصوت بيقطع عندي بعد إذن حضرتك.
ينفع زوجة تطلع زكاة المال بتاع جوزها لمامتها لو كانت محتاجة؟
أي حاضر حاضر حاضر.
وينفع هو يطلع زكاة المال لجدته أم باباه أو أم مامته؟
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للجمع بين الصلوات، السؤال الذي كنا نتحدث فيه قبل ورود هذه الأسئلة، فالأصل فيه عند الفقهاء اللي هو يكون في السفر. عندنا طبعا من الفقهاء كالأحناف يرون أنه لا جمع في السفر مطلقا، إنما الجمع عندهم يكون في مزدلفة ويكون من مناسك الحج. وكثير من العلماء رأوا أن الجمع يكون لضرورة، ومنهم من رأى أنه رخصة كرخصة القصر تماما. وأيما كان الأمر فبالنسبة للجمع في الصلاة من غير ضرورة فالأصل أنه محظور. الجمع بيكون زي ما قلنا يكون في سفر، الجمع يكون في حال المطر في الليلة المطيرة الشديدة، المؤذن بدل ما يقول حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم، يعني ما تجوش المسجد، تصلوا فين؟ في رحالكم. طبعا ده بيكون في الأماكن اللي هي بيشتد فيها المطر، يكون فيها وحل، يشق على المصلين هم يخرجوا إلى المسجد فينادي المؤذن صلوا في رحالكم. فالإمام هنا يصلي المغرب والعشاء يصليهم ويجمع لمن أتى إليه بحيث ما يجيبش الناس مرة تانية في المطر والوحل والظلام ليلا، وده مباح ومشروع إن شاء الله. وابن عباس يبين ان الاصل ان الجمع يكون في السفر، ان الجمع يكون في المطر، يكون للحاجة، لكن يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في غير هذه الاحوال. ولما سئل لما قال اراد الا يحرج امته، او كما قال. عفوا اتصال ونتم بامر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الو
مع حضرتك يا حاجة تفضلي.
لو سمحت
فالمقصود من جمع النبي صلى الله عليه وسلم وقول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته إن مش أي إنسان يجمع الصلاة بغير ضابط بغير ضرورة بغير حاجة، وإنما المقصود إن في غير الأحوال المعلومة اللي هي أحوال السفر أحوال المطر إن يجوز إذا دعت الضرورة إن الإنسان يجمع الصلاة. عفوا نتم نسمع السؤال ونتم إن شاء الله الإجابة بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا دكتور؟
ربنا يعزك. تفضل
حضرتك. معلش استحلفك برسول الله اديني رقم حضرتك الخاص عشان أنا عندي مشكلة ما أقدرش أقولها على الهواء.
حضرتك عفوا الحلف يكون بالله وليس بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي يا عم. السلام عليكم. الكنترول بقى معاه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه.
اتفضل يا اخي الكريم. اتفضل.
شوف كيف
ربنا يحفظك. اتفضل.
الله يسلمك. الو.
ايوه يا اخي الكريم. اتفضل.
معاك عبد المنعم من السودان.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
شوف
الحمد لله الحمد لله.
أشهد الله أني أحبك بالله.
ربنا يعزك ويرفع قدرك ويبارك في أهل السودان وفي أخواننا جميعا يا رب.
الله يؤمني فيها الشيخ أجي عندكم حقنا الرحمة ويتعلم أنه عندكم وإن الشيخ أحمد حسان وإن الشيخ أحمد حسين أهو.
ربنا يبارك فيهم جميعا ويحفظهم وينفع بهم يا رب.
أنا والله طالب جامعي خريج كلية الحاسوب، أتمنى أجي أقرأ عندكم هنا في الأزهر الشريف ويتعلم القرآن وأبقى داير.
أيوة يا أخي الحبيب، أنا بالنسبة لي يا أخي الحبيب حدود اختصاصي في الأسئلة اللي بجاوب عنها، الأسئلة الفقهية اللي بتيجي أجاوب عنها، ده آخر اختصاصي.
شكرا لك كثيرا، أنا أحبك في الله
بسم الله. الله يرفع قدرك ويعزك، بالنسبة للقناة لو في حاجة بتكتبهم على النت وكده إن شاء الله. جزاكم الله خيرا يا أخي الكريم. فبالنسبة لي الجمع بين الصلاتين يكون للضرورة، لو تخيلنا مثلا طبيب بيجري جراحة والجراحة ابتدت الصبح وعد عليه وقت الظهر ووقت العصر، يبقى الجمع هنا لحاجة ولضرورة. لو تخيلنا إنسان يسافر، السفر مشروع فيه اللي هو القصر، يبقى في مثل هذه الأحوال للضرورة، للضرورة وللحاجة، مش أي إنسان قاعد في بيته يروح مصلي يجمع صلاتين مع بعض. طبعا ده معناه أن الإنسان هيخرج الصلاة عن مواقيتها بغير عذر، والمولى سبحانه يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أيوة حاجة تفضلي.
بالله يا شيخ نفسك، كان عندي سؤال.
تفضلي حضرتك.
عندي أختي عندها حد وكا، فقعدت فشختها رجلها قالها روحي، قالت لها مانيش مروحة، قالت أنا متروحيش وأنا بنطلق، فهل هذا يعتبر يمين طلاق ولا؟
حضرتك الطلاق يا حاجة لجنة الفتوى، حضرتك من مصر؟
لا من ليبيا.
من ليبيا، أي لجنة فتوى عند حضرتك تستفتي هناك إن شاء الله، هم يفتوا في مسائل الطلاق بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. ألو.
السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. أول سؤال، في مسجد عندنا بيطلع رحلة للإسماعيلية كل سنة، أخوات مع بعض ونمشي في طاعة ونرجع في طاعة.
حضرتك الأول، حضرتك منين؟
من القاهرة.
من القاهرة وتطلعي الإسماعيلية طبعا من غير محرم ولا معاكوا حد ولا كلام زي كده؟
أيوة كلنا بنكون.
طيب أنا بسأل بس، فين الطاعة اللي هنا؟
لا يعني بيبقى في ذكر ويعني ما يعني بنقول أدايا وإحنا ماشيين.
يعني حضرتك الأدايا ما ينفعش الواحد يقولها في بيته؟
خلاص.
طيب السؤال الثاني حضرتك.
السؤال الثاني، شخص استدان ووصل ديونه 14,000 جنيه، فأخذ قرض من البنك بمبلغ 20,000 جنيه، ف يعني زوجته وأولاده مستحرمين الموضوع ده، فيعني هم يعملوا هم ما لهمش حد يعول غيره هو، وكمان بنته قربت تتزوج، ينفع ان هي جهاز هيجي بالقرض ده او لا؟ ثالث سؤال، ما يعني ما حكم جلوس الخاطب مع خطيبته بالزي الشرع ان هي منتقبة وفي وجود المحارم وبيتكلموا يعني بيتكلموا في الشرع والوالدة والوالد قاعدين مع بعض، وإذا كان فيها حرمانية يعني إيه البديل أو إيه الضابط الشرعي للموضوع ده؟ جزاكم الله خير.
جزاكم بمثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي سؤال، أنا مقيم في أبو ظبي.
نعم.
في لي زميل عرض علينا ان احنا نقدر نعدي بتاشيره مرور على السعوديه اثناء فتره الحج، وهو بيكفل لنا بيامن لنا مكان يعني في السعوديه لحد ما نقضي فتره الحج ونرجع تاني على مصر. فهل يعني الحج يبقى صحيح لو الواحد عدى بالطريقه دي ودخل الحج او غير صحيح؟
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك دكتور أيمن، كان عندي سؤالين بس.
تفضلي.
ربنا يبارك فيك.
الحقيقه اول سؤال عندي كنت عايزه اعرف بس يعني عندي اخويا بيسال هو عايز يجيب عربيه عن طريق شركته في الشركه اللي هو بيشتغل فيها فهو يعني شكل المعامله هيكون ان الشركه هتديها الشركه اللي هو بيشتغل فيها هتكون ضامن هو ياخد قرض من البنك مثلا ب 65000 جنيه اللي هياخده ومحدد ان هو هيرجعه للبنك وهيبقى مثلا 90000 جنيه فهي معروف طبعا ثمنها في الاول وثمنها في الاخر حاجه محدده يعني والشركه هتكون ضامن ان هو هياخد جواب من الشركه بدعم الوظيفه ومرتبه ان مرتبه بيستوفي القسط الشهري فعايز اعرف هل هذا حلال ام حرام يعني.
القرض قرض ربا ومحرم وهفصل لحضرتك والمعامله دي غير جائزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
ربنا يحفظك.
شيخ الله ان يحبك في الله وجميع العاملين بكرة الرحمة.
ربنا يحفظك ويعزك يا رب ويرفع قدرك.
سمعت عندي سؤال في انا بعمل في قبرص في واحد صاحبي عاوز يتجوز واحدة هو متجوز في مصر. بس هو عايز يتجوز واحدة يعني ان هو مش هيقدر ينزل مثلا لمدة سنتين فبقول ان هو بدل ما عشان يأتي نفسه يتجوز واحدة لحد ما ينزل. الواحد مصرانية طبعا. الجواز بس هو في نية الطلاق ده أول ما يجي ينزل هيطلقها. الحكم الشرعي في ده أو حكم الدين في كده.
النكاح ده غير جائز ودوت نكاح المتعة ويأسم على ذلك.
وسواء في سؤال تاني في هنا في البلد في كل اماكن في الشوارع في كده في الجمهوري تلاقي في اشجار فواكه في البيوت في الطرق في كل حته فهم ما بياكلوش منها بيطلعوا الزينه فاحنا طبعا كله بيمشي بياكل منها فاكثر حاجه يعني العرب كده فبيمشي بيقطع بياكلوا منها فهي حرام او
حضرتك الشكره دي مش مملوكه ملكيه خاصه
طبعا بس هم ما بياكلوش بيسوا لحد ما بتنزل على الارض وبتنشف
هو حر بقى معلش مش حضرتك دي ملكه؟
نعم
دي ملكه في الحديقه بتاعته او في جنينته
ده في بيوت في الشوارع يعني ممكن مش خاصه بالبيوت في الشوارع
يعني طبعا محطوط في الشوارع زي الشجر الزيتون والحاجات دي ايوه
زيتون ليمون برتقال عنب كده
طيب هم هناك محددين عقوبه على اللي بياخد من الشجر دوت؟
لا مش عقوبه ولا حاجه
ده متاكد؟
متأكد طبعا
طيب حاضر بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي سألت عن عليها أيام سابقة من رمضان ولم تقضيها فبتسأل هل الواجب عليها ان هي تصوم وهل تخرج طعام مع الصيام طب واذا كان ما تعرفش تخرج طعام هل يمكن انها تخرج مال بدل الاطعام بالنسبة لهذه المسألة فرب العزة سبحانه يقول فعدة من ايام اخر الذي لم يصم ينبغي عليه ان يقضي هذا هو الاصل ولذلك ذهب الأحناف إلى أن الواجب القضاء وقالوا ليس هناك ثمة كفارة واستشهدوا بما بوب به البخاري وهو يقول والمولى سبحانه لم يذكر إطعاما ولكن ذهب بعض الفقهاء مستدلين في ذلك بما ورد عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الإطعام مع القضاء وما نراه والله أعلى وأعلم هو قضاء الصوم وبالنسبة للأخت الكريمة تقضي ما عليها من أيام عليها 20 يوم 24 يوم 30 يوم زي ما يطلع أكثر أقل تقضي هذه الأيام ولو كانت تأخذ بما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ستة منهم وما قال به بعض فقهاء المذاهب الأخرى كالمالكية والشافعية فلا ضير عليها ولكن ينبغي عليها أن تطعم والإطعام يكون ربع مد عن كل يوم يعني حوالي 3/4 كيلو من الأرز يبقى مش مفهوم الاطعام ان هي ممكن تطهو وتخرج، ممكن انها تخرج تمر، ممكن تخرج ارز عن كل يوم. فاما ان هي تخرج مال بدل الاطعام فهذا لا يجوز. الاطعام ها هنا ككفارة الصوم لا، يعني لا يشترط فيه ان يكون الطعام مطهو او طعام مطبوخ ويدفع الى الناس ولك انا عاد اطبخ واودي واعمل. يمكن ان يخرج تمرا ويمكن ان يخرج ارزا او يمكن ان يخرج قمحا، يخرج ني يطلع 3/4 كيلو عن كل يوم، والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده مش خيمن،
ربنا يحفظك.
نعم اتفضل. الله
ربنا يعزك.
قالك يا شيخ الاخ، لو مثلا انا والدي قرض في البنك ومعلش معيش فلوس اللي انا اسدده، فعهدت ربي اللي هو انا عليا مش على ابويا، فهذا يعني يعني يجزي اللي هو على ابويا ويرد عليا ولا مصحش اللي.
معلش حضرتك والدك واخد قرض من البنك؟
ايوه.
ولا يستطيع ان هو يسدد؟
لا هو توفى، انا سالتك عليه قبل كده اللي هو بتاع البنك التنميه الزراعي.
ايوه ايوه نعم نعم.
فالاخوه انا معيش فلوس اللي اسدده، فاستنى ربنا يعني يبقى معي فلوس انا واسدده، فيجي يعني كده انا عاد رب اللي هو عليا انا مش على ابويا، فينفع كده ولا لازم؟
لا حضرتك القرض اللي على ابيك بيسدد ان كان ترك تركه وساب تركه.
ايوه ساب تركه.
طيب يبقى ازاي ساب تركه وازاي ما فيش سداد للدين؟
ما هو يعني الجماعه الورثه مش عاوزين يبيعوا، عاوزين يستنوا يبقى معاهم فلوس ويدفعوا.
لا الورثه لا، اما ان ما فيش تركه الا بعد سداد الدين، رقم واحد يسدد الدين، لان الميت بيحتبس بالدين الذي عليه عند دخول الجنه. انت معايا حضرتك؟
ايوه.
ان اخاك مرتهن بدينه، حديث سعد بن الاطول.
يعني لازم الدين يسدد وبعدين
لازم الدين كده، وطبعا يعني تستغفروا عنه وتعملوا اعمال صالحه، لان القرض الربا ومحرم. فطبعا الولد الوالد عليه رحمه الله ياسم لتعامله بالربا، لكن الدين دين في الذمه ينبغي ان يؤدى وان يسدد. انما ينفعش يبقى سايب تركه يقول لك مش هنبيع، واحنا نبيع ليه وخساره. لا ما فيش تركه الا بعد سداد الديون. والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
ربنا يحفظك يا حبيبي.
الله يخليك وطول في عمرك ويخليك لينا يا رب.
وإياك يا رب، إياك يا رب.
بس ليه سؤالين عند حضرتك يا دكتور.
تفضلي تفضلي.
أول سؤال، أنا بطلع كل شهر يعني في معادل 250 جنيه يعني. ناس لسرة الرحم وناس ثانية يعني لما أهل السبيل. فأنا بقالي سنتين على هذا الوقت، هل هذا المال احسابه من زكاة المال ولا ايه؟ وانا في نفس الوقت بطلع زكاة مال، ومش مبلغ يعني هقول ان هو كبير. لا مبلغ يعني في حدود في بين ارض وبين بتاعي انا حدود 250 الف جنيه. واخد بال حضرتك يا دكتور؟
نعم.
فطبعا الحته دي في الارض لسه يعني سيوله معيش، بس انا بطلع على اسم اللي هي الارض اللي هي بتبقى مكتوبه. واخد بال حضرتك؟ مش عارفه، انا بقالي سنتين على كده اطلع، وبطلع في الوقت زكاة، بس دلوقتي ظروفي ان الحاجه كلها متجمله مش قادره اطلع زكاة المال اللي طبعا كل الحاجه في الارض او في شقه او في مكتب. واخد بالها
من حضرتك يا حاجه؟ نيه حضرتك وانت بتطلعي المال هي اللي تقول ده زكاة مال ولا لا. يعني انت لو بتطلعي ال 250 دول زكاة مال يبقى هم يستقطعوا من زكاة المال. ان كنت بتطلعيهم صدقه مش من زكاة المال يبقى ما ينفعش تحسبهم بعد ما طلعتيهم.
ايوه.
يبقى حضرتك وانت بتطلعي تحتسبي ان المال ده هو من زكاة مالك.
طب هل اطلع المال في نفس السنه اللي انا بعد سنه بعد حول، ولا بس احطها نيه ان انا طلعت ده 250 للمال يعني زكاة المال؟
انت حضرتك ما فيش مشكله، ممكن زكاة المال تتقسط كل شهر مقدم.
يعني ما فيش حاجه يجرى يعني؟
لما يجراش اي حاجه انت بتدفعي للي جاي يا حاجه.
طيب الحمد لله. في حاجه تانية يا دكتور،
ربنا يتقبل منا ومنك.
الله يرضى عنك.
يعني
ابني زي ما تقول معوق يعني ملهوش حاجه، الحكومه المصريه عملت له معاش اللي هو المعاش بتاع ابوه. فمعاش دوت قليل، وانا جبت له علشان الحلال والحرام شقه ليه. الشقة دي طبعا عايزة اوضبها واحطها لي بس معيش المبلغ، ينفع اخوات زكاة المال اللي بيطلعوها يساعدوني بيها ولا ايه؟ جزاك الله عنا كل خير، متشكرين وربنا يخلي قناة الرحمة اللي طبعا جايبنا الناس الكويسين الحلوين وعلى العاملين اللي فيها وعلى كل شيء وعلى مليار أسس سيد الشيخ حبيبنا محمد حسان.
آمين يا رب. اللهم آمين. جزاكم الله خير يا حاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ، كنت لسه بكلمك دلوقتي. أنا سمعت شيخ بيقول شهر شعبان يجوز إن إحنا نصومه كله قبل شهر رمضان.
لا كله، لا كل شعبان لا.
أو يوم أو يومين زي الرسول
ما
قال. لا
ما إحنا بنقول لحضرتك أهو النبي عليه الصلاة والسلام ما أتمش شهر شعبان كاملا.
يعني ممكن حضرتك أصوم اللي عليا الأيام الباقية لشعبان لحد رمضان؟
صومي زي ما أنت حضرتك عايزة، بس دينية ودينية، القضاء حاجة والنافله حاجه تانية.
ما هو خلاص الوقت ده بيا بقى يا دكتور، وانا عايز حضرتك
يبقى
الايام اللي عليا
المقدم هو قضاء الفريضه.
يعني يجوز ان انا اصوم؟
ايوه. ايه المشكله ان تصوم؟ الصوم في اي وقت تصوم، لانك بتصوم صوم قضاء.
طيب حضرتك انا معايا بعض يعني مبالغ من المال، ومفيش بنك اسلامي في القريه اللي انا فيها، في مدينه وانا شفت عليه ان انا اروح المدينه وادي.
نعم.
فممكن احطها في صندوق اللي هي البور عليها البوسطه دي او دفتر توفير البريد، فالربح اللي يطلع منها اوديها مثلا لاي باب من ابواب الخير، او لو حضرتك مثلا في اخت
لا حضرتك حطيها في دفتر التوفير بدون اي عائد كوديعة.
حاضر خلاص ماشي.
لحفظ المال فقط.
طيب العائد اللي منها بقى ممكن اديه؟
انا بقول لك مفيش عائد اصلا، مش هيبقى في عائد.
في بيدونا نكذب، بيدونا يعني انا
حضرتك دفتر. حضرتك في دفتر توفير بدون عائد بدون ارباح.
انا اللي معايا بعائد يا دكتور.
طب ما انت حضرتك انت عملتي وبعدين بتسالي، انا بحسب حضرتك بتسالي عشان تعملي.
انا معايا بس الدفتر اللي معايا يعني ايه، ما كنتش اعرف ان الموضوع ده حرام، فلما عرفت بقول العائد اللي منها اطلعه باب من ابواب الخير، او في اخت متعثره حالتها الماديه مش كويسه او اديه لها
العائد. العائد لاما في المصالح العامه الربا، الفوائد الربويه المحرمه في المصالح العامه او للفقراء والمساكين. وحضرتك روحي دفتر التوفير قولي لهم مش عايز عائد عليه.
حضرتك
جزاكم الله خيرا.
شكرا
لك. لا شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور ايمن.
مع حضرتك اتفضل.
بارك الله فيك. ليا سؤال يا شيخ لو سمحت.
اتفضل.
انا كنت وجدت مبلغ من المال في طريق وكده، المبلغ ده ورقه واحده، يعني ورقه واحده، فكتبت عليها التاريخ وكده، سالت عليها الاول ما فيش حد دلنا على صاحبها، فكتبت عليها التاريخ على اساس ان هي يعني لما يعدي عام عليها اطلعها وكده. ف يعني اكتشفت قريب ان هي صرفت حد، يعني صرفها، يعني انا كنت وضعها في مكان فصرفته كده. فانا الوقت مش عارفه انا كنت التاريخ ده ايه، مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. انا فاكره يعني هي المبلغ كام، بس انا مش عارفه اعمل ايه.
حضرتك اتقوا الله ما استطعتم، يعني اذا كان غلبت الظن في شهر 3 ولا 4 يبقى 3 مع حضرتك، يعني ارجع بالتاريخ السنه للتاريخ اليقيني، يعني مثلا اول يناير خلاص يبقى من اول السنه، من ديسمبر مفيش مشكله ان شاء الله.
طيب ان شاء الله. طب الشيخ محمد حسن وصل مصر؟
اللي وصل بسلامه الله، وصل طيب بالسلام ان شاء الله.
السلام
عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شيخ طلب ان نتاثر بالنسبه لفضل سوره الكهف يوم الجمعه، هل ورد فيها شيء؟
في حديث حسنه بعض اهل العلم وضعفه بعضهم.
نعم، يعني هو صحيح او ضعيف؟ يعني
انا بقول لحضرتك الحديث مختلف فيه.
نعم.
وبعدين حضرتك بالنسبه للاسئله المتعلقه بالاحاديث والحكم عليها بالصحه والضعف، عندنا نعم. فضيله الشيخ مصطفى العدوي موجود يوم الخميس، فضيله الشيخ مجد عرفات اللي هم المتخصصون في علم الحديث.
نعم. في كمان سؤالين يا شيخ، بدي اسال بالنسبه للصلاه الابراهيميه في الصلاه الرباعيه الركعه الثانيه، هل هي واجب؟
حضرتك بالنسبة لي الصلاة انت بتقول واجب بمعنى الفرض ولا بمعنى الوجوب كمصطلح في الصلاة؟
لا كوجوب مصطلح.
ركن ولا واجب؟
يعني ركن بالصلاة يعني
ما انا بقول لك اصل في تفريق بين الركن والواجب في الصلاة. بالنسبة للركن هي ليست بركن. لكن من تركها عامدا، من تركها عامدا، أنا بقول على التشهد الأول، أنت بتقول بعد الركعتين مش كده؟
نعم.
التشهد الأول اللي بعض الناس بيسميه الأوسط.
نعم.
هذا من واجبات الصلاة.
نعم.
ولكن إن تركه عامدا بطلت الصلاة، وإن نسيه سجد للسهو. لكن التشهد الأخير هو اللي ركن من أركان الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاجة شيخ.
لا يحفظك تفضل.
لو سمحت ان انا كان عندي سؤال بس رقمك الخصوصي.
سؤال ايه؟
كان عندي سؤال لكن كنت عايز رقمك الخصوصي.
انا ماليش لا رقم خصوصي ولا عام.
والله.
انا بقول لك يعني قصدي ما فيش حاجة اسمها مخصوص او كلام زي كده.
اه.
ماشي يا اخي الله يكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
تفضلي يا تفضلي اسألي.
مالو؟
تفضلي السؤال حضرتك تفضلي.
لو سمحت احنا عندنا مبلغ في البنك فليه أرباح. فمش عارفين نعمل فيها، نحطها في جامع، نحطها في أنه
لا ما ينفعش ما ينفعش جامع يا حاجة خالص. وطبعا حضرتك مش ربا، هتحط ربا في الجامع؟
هم نحط فين يعني فين ربا ينفع؟
لا حضرتك المشركين بتوع قريش لما جم يبنوا الكعبة ما حطوش فيها لا مال ربا ولا مال محرم ولا مال خمر ولا كذب بهي ولا بغي ولا كلام من حضرتك. المال المحرم بتاع الربا اما انه يروح مستشفى بتاع الاطفال، الكبد، السرطانات، مصالح عامة، يروح مدرسة، واما انه يدفع للفقراء والمساكين.
يعني نحطه في مستشفى الكبد بتاع بتاع المنصور اللي هو تبع
او ماله وماله بتاع ما فيش مشكله ان شاء الله
ينفع عادي.
اه ينفع عادل. انما المسجد لا.
طيب اخت زوجي عندها بنت بتتجهز، فممكن نديها مبلغ منه ولا ما ينفعش؟
لو كانت فقيره فقيره ما عندهاش مال تساعديه، انما ان كنت بتدور انها نقطه ومجامله يبقى ما ينفعش.
لا لا مش نقطة ولا مجملة، احنا دي غير النقطة، يعني احنا قصدي نديها مبلغ ونطلع مبلغ مثلا في مستشفى الكبد او كده.
المهم هي فقيرة ولا مش فقيرة؟
لا هي حالتها يعني حلوة مش فقيرة.
حالتها حلوة ما تاخدش
هي طلبت يعني هي طلبت مننا الفلوس، قالت انا عايزة منكم فلوس.
لا ما انا بقول لحضرتك يعني اذا كانت هي فقيرة تاخد من المال، مش فقيرة ما تاخدش منه. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل عن الفيزا لزوجها لو اشترى بها في خلال 50 يوم سدد مبقاش عليها أي فوائد، لو اتأخر بيدفع 60 قرش في اليوم يعني 18 جنيه في الشهر. هي بتقول له ما ينفعش، وهو بيقول لها لا ده المعاملة حلال مفيش فيها مشكلة. احنا في فقه البيوع تكلمنا عن بطاقات الائتمان وفصلنا الحديث في هذه المسألة. فبالنسبة لي بطاقات الائتمان تكييف الصحيح لها ان شاء الله ان هي عبارة عن قرض، وهي علاقات متشابكة ما بين البنك وما بين التاجر وما بين اللي بياخد الفيزا الى اخره. والابتعاد عنها اولى، ابتعاد عنها اولى لانها بتؤدي الى زيادة الاستهلاك في غير ما ضرورة. وقد ذكرت في حلقات فقه البيوع ان الولايات المتحدة الامريكية منعت التعامل بالفيزا كارد، وذلك بعد الحرب العالمية الثانية، لانها وضعت قيود على الائتمان وادركت ان هذه البطاقات بتؤدي للتضخم، بتؤدي لزيادة معدل الاستهلاك بدون اي فائدة تعود على المجتمع، وان كانت تحقق نفع لا ينكره احد في جوانب اخرى، لكن يشترط ان المعاملة تخلو من الحرام. وهذه المعاملة التي ذكرها الاخ فيها شرط ربوي، شرط ربوي محرم، وان كان هذا الشرط الربوي لا يؤدي وحده الى فساد المعاملة اذا كان الانسان يعلم من نفسه يقينا انه لن يقع في هذا الشرط الربوي المحرم. لكن ها هنا نقول ان المعاملة قائمة على قرض، وهذا القرض يعني كما هو معلوم له علاقة متشعبة، قرض ووكالة ومعاملات داخلة وبعضها حقيقة معاملات مركبة، الأولى الابتعاد عنها، الأولى الابتعاد عنها. فإذا كان الزوج بيقول مش حرام على أساس أنه مش هيقع في الشرط الربوي، وبيقول تم احنا التليفونات فواتير الكهرباء فواتير المية الشقة بتاعة الإسكان كلها فيها شروط ربوية، الحرام أن أنا أقع في الشرط الربوي مش أن أنا أقع في المعاملة، نقول والابتعاد عن هذه المعاملات أولى، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة التي قاطعت إخوتها تقول بسبب الدين لوجود اختلاط غير منضبط بين أبناء الإخوة من الذكور والإناث ويريدون أن تخلع النقاب إلى آخره. الأخت الكريمة يعني نقول لها أولا لا تعصي الله عز وجل ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا تقطعي رحمك، يعني نوازن بين المسألتين، أولا اللي بيقولك إلع النقاب ما تقلعيش نقابك، وفي نفس الوقت هو بيقول الكلام ده لأنه شايف أن فيه حرب إعلامية على النقاب، وبعض الناس يقول أن النقاب مش من الإسلام ويتكلمون في دين الله بغير علم ولا يعلمون شيئا في القرآن ولا في السنة ويصدرون أحكام ويقولون أنه ليس من الإسلام. والحقيقة أن أنا أعجب أن الناس تنكر على المرأة المنتقبة. طب هل أنكرتم على المتبرجة؟ هل أنكرتم على ذات البنطال؟ لما تيجي الواحدة لابسة بنطال كلها أقول لها بنطلون ده مش من الإسلام، البنطلون اللي لابساه ده المحزق والضيق والاستريتش والكلام ده مش من دين ربنا سبحانه وتعالى في شيء، إظهار شعرك وبدنك وزراعيك وساقيك ليس من دين الله عز في شيء عز وجل في شيء، خروجك متبرجة متعطرة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمت للإسلام بصلة. إذا بتمن نقول لها هي وننكر عليها، لكن المرأة المنتقبة التي تريد العفاف هي التي صارت موضعا للوعظ وبلاش الغلو وبلاش التطرف والدين يسر مش عسر وإلى آخره من الكلمات الحق التي يراد بها الباطل. فالأخت الكريمة نقول لها لا خليك على الحق، ولكن مش معنى الإنسان على الحق أنه يعني يقطع رحمه ويقاطع قرابته وينعزل عن الناس، لا ده أمر غير صحيح. الاختلاط النهاردة أنت لا تجبري عليه، حضرتك راح لأختك وعندها أولاد والأولاد يعودوا مع أولاد ما تاخديش أولادك معاك، هم جايين يعودوا في مكان محدد ما يخرجوش منه والبنات ما يدخلوش ولا يخرجوا عليه، ما يبقاش في اختلاط، يبقى عارفين الكلام ده، والكلام ده بيجيش من لحظة، الكلام ده بيجي من سنوات طويلة من أول التنشئة، يبقى معروف أن كل واحد ليه نظامه كل واحد ليه وضعه، لكن الكلام ده بيحدث لما يكون العائلات كلها مختلطة ببعضها دون ضابط أو رقيب ويجي يحدث التزام. فالناس بتنظر تم احنا طول عمرنا مع بعض وطول عمرنا بنقعد الخلطبيطه دي مع بعضها ايه اللي جد، فنقول يعني الامر يكون ان شاء الله ما تفرطش في دينها قيد أنملة، وفي نفس الوقت مش معنى الالتزام انها تقطع رحمها، وهناك حتى حد ادنى من صلة الرحم ولو بالهاتف بالاتصالات الى اخره، يعني دي امور ان شاء الله تحاول ان هي تحرص عليها. لكن طبعا بنقول اذا كان ان الاختلاط لابد 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 انه يؤدي للمفسدة ما تدخلش ولادها في المعاملة خالص وتعامل اخوتها، واسأل الله ان يحفظ علينا ديننا اللهم امين. الاخ الكريم الذي يسأل عن امرأته يقول خدت منه اموال وزورت عليه ايصال امانة، طبعا الحقيقة ان دي من الامور العجيبة ان رب العزة سبحانه امر بالتقوى في موطن الطلاق واتقوا الله ربكم، وفي موضع آخر يقول رب العزة سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم. فالحقيقة أن في موضع الشقاق والفراق والتباغض بنجد الأمر من الله عز وجل بتقواه واتقوا الله ربكم في سورة الطلاق في وسط الخضم من الأحكام التي تنظم العلاقة عند الطلاق وكيفية وقوعه إلى آخره. فلما يحدث ان المحبة والمودة تنقلب الى بغض والى شقاق الى اخره والمرأة تزور على زوجها ايصال امانة، فلا يجوز بحال من الاحوال ان الزوج يجاري الزوجة في صنيعه، هذا لا يجوز، وانما يضرأ الظلم عن نفسه بالوسائل المتاحة. يعني التوقيع ده مش توقيع، طيب خلاص اطعن عليه بالتزوير في المحكمة، وبعد كده يجي تقرير الطب الشرعي يثبت ان مش توقيعك، خلاص تقضيها بالطرق المشروعة المتاحة. لكن ما تروحش تزور انت كمان، يبقى هي زورت وانا زورت، ايه الفرق بيننا؟ ان انت جاريت في خلق دنية فانت ومن تجاريه سواء. يبقى ده امر طبعا ما ينفعش، ونظرة ان شاء الله السيئة بالحسنة بامر الله، ادفع بالتي هي احسن، يعني ده المفروض ان احنا نفعله، وانظر الى عقبة ذلك، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نسأل الله ان يجعلنا من عباده المتقين، اللهم امين. الاخت الكريمة اللي بتسأل هل يمكن للزوجة ان تخرج زكاة مال زوجه لامها، يعني لو زوجها وكلها في ان هي تنفق المال للمستحقين وهي تعلم ان امها من المستحقين، هل تدفع لها جزءا من هذا المال لاحتياجها؟ نقول انها تدفع لها جزء، لكن لا تختصها بكل المال، تاخدش كل المال وتضعه لامها وتطرد غيرها، ان كان المال يسع، كان المال يسع غيرها. وعند الامام الشافعي ان المال لابد ان يوجه الى المصارف الثمانية او ما بقي منه. المصارف الثمانية ينفق المال فيه، ما ينفعش يحط في مصرف واحد، خلافا لجماهير الفقهاء. فالاخت الكريمة تعطي لامها فهذا لا بأس به مطلقا. طب وهل يجوز ان الزوج هذا يخرج زكاة ماله يعطي جدته لامه او لابيه؟ نقول ان كانت النفقة لا تلزمه، يعني بمعنى ان جدته لامه لها ابناء، يعني ليه اخوال، جدته لابيه له اعمام، فالنفقة لا تجب عليه عندئذ، ومن ثم يجوز له ان يعطيها. لكن هب ان ولدها قد ماتوا وهو الذي ينفق عليه، وان كان لا ينفق يلزم بالنفقة انها تقوم مقام امه، فلا يسوغ ان يتنصل من دفع الزكاة، ان يتنصل من النفقة بدفع الزكاة اليها، لانه كأنما يرفد المال لنفسه او يرفد الزكاة لنفسه كما يقول الفقهاء. ومن ثم ان كان لا يلزم بالنفقة عليها فيجوز ان يدفع النفقة اليه. لكن ان كان الانسان، يعني هذا ما يعني اتمنى ان احنا نصل اليه، ان كان الانسان له جدة والجدة من المعوزين من الفقراء المحاويج وانفق عليها يلتمس الخلف من الله عز وجل، فوصلنا صاحب مال ويخرج زكاة، فان شاء الله سيجد الخلف من الله عز وجل. انما النهاردة ان انا يعني اضن ولا اواسي الا من مال الزكاة، ما مال الزكاة مش مالي، فكأنما لا اواسي انا بشيء من مالي. فاسأل الله ان يقينا شح انفسنا وان يرزقنا سخاوة النفس. يبقى انا لما ابذل من مالي صلة للرحم ومودة لذوي القربى، مش اعطي من مالي الزكاة مع قدرتي على الاعطاء من مالي. ده المعنى اللي اتمنى ان احنا نصل اليه بامر الله سبحانه. وهذا ما يميز المسلمين عن غيرهم من المجتمعات، المجتمعات كلها فيها تفكك ليس بينها رابط، ولو حدث مكروه لواحد ما وجد غيره معه. لذلك عندهم دور مسنين في بلادهم، الام لما تكبر مش ابنها اللي يقعد بيها وابنها اللي يقوم على خدمتها، وانما تكون في دار المسنين حتى تلقى ربها سبحانه. فاسأل الله ان يديم على مجتمعات المسلمين فضله ونعمه، ويعني نستمر ان شاء الله على خير، على صلة رحم، على صلة رحم، على تماسك في هذه المجتمعات كما نلحظ بفضل الله، ولله الفضل والمنة. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل عن الأخوات اللي بيطلعوا رحلة من القاهرة للإسماعيلية والكلام ده بيكون في ذكر وطاعة، فالحق يعني ان ده يذكرنا بايه، يعني الدخن الذي نعاني منه، ان الجامعات بتعمل رحلات فيها اختلاط. يبقى ايه البديل اللي احنا نعمله؟ نعمل احنا كمان رحلات بس ما يكونش فيها اختلاط ويطلع على البحر وياخدوا مكان كده يقولك احنا نقعد في مكان بعيد شوية والاخوات تنزل في المية بملابسه. يعني هو المكان اللي انتم موجودين فيه يعني يتبع القوات المسلحة، ممنوع حد يقرب منه او يقترب، ما اي واحد يجي بعربيته يشوف وتجد مشاهد الحقيقة مؤلمة ومؤسفة. انت لو تخيلت اي انسان بينزل الماء بملابسه، الملابس بتلتصق ببدن الانسان، طب لما الملابس بتلتصق بالبدن بتجسد جسد الانسان كاملا، يبقى مشهد سيء، فكيف باخواتنا وببناتنا؟ فالحقيقة يعني هذه الامور كلها لا احبها ابدا، والمرأة تعتاد انها تخرج من غير محرم ولا يعني احد من ذوي محارمها يخرج معها وتذهب الى اخره، وذلك بدعوى الذكر. فسبحان الله تمثلت قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وهكذا الشيطان يلبس على الانسان. الشيطان ما يجيش الانسان يأمره بالمعصية أو يوقع في الفحشة مباشرة، ولكن يستدرجه، وهذا من سبيل الشيطان أنه يتدرج في إضلال العبيد. فأرجو أن ننتبه لهذه المسألة. فالأخت الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهاردة الأفضل الواحدة تخرج من بيتها تروح تقعد في الجامع وتصلي في الجامع ولا تقعد في بيتها؟ والله الأفضل لها أن تمكث في بيته، الأفضل لها أن تمكث في بيته، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي الصلاة فيه بألف صلاة، يبقى كيف يعني بغيره من المساجد؟ فكيف إذا كان الخروج خروج في رحلة وترفيه عن النفس وضحك ويقول لك احنا في طاعة؟ الطاعة ان تمكث المرأة في بيتها وقرنا في بيوتكن، والله سبحانه اعلى واعلم. بالنسبة لي السؤال الثاني وهو عن الشخص اللي استدان مبلغ مدين ب14,000 راح خد من البنك 20,000، طبعا معاملة ربوية محرمة ووقع في كبيرة من الكبائر، نسأل الله ان يتوب عليه. طيب البنت بتسأل حكم التجهيز من هذا المال. طبعا هي لو جاهزة من المال الاسم عليه هو مش عليها هي، لكن اقول انظر كيف وصل الامر بنا، نحن نشق على انفسنا، نحن بنشق على انفسنا ان الامر دلوقتي اصبح ان احنا ننظر الى غيرنا، نتوسع في المباحات، والراجل يروح يجوز بنته يقول له يا ابني انت عليك كذا واحنا كذا، وانت تجيب كم اوضه واحنا نجيب كم اوضه، ويقعدوا الاثنين يقطموا في وسط بعض، وده يكلفه ما لا يطيق وده يكلفه ما لا يطيق. الحقيقه ليه الامر مش بالامر ده، مش بالسوء ده، بل يصل الامر دلوقتي ان بعض الناس لعلكم تسمعون ذلك يروح يجيبوا الذهب بالايجار، يروح يجيب ذهب ياجره، ياخد ذهب ويجيبه كانه شبكه ويدفع لصاحب المحل اللي بتاع الذهب او الجواهرجي يديله اجره الشبكه على بال ما قعد قدام الناس. طب انت ليه تتزيى بزي زور؟ ليه النهارده انت ما يعيبكش انك انسان فقير؟ رب العزه سبحانه خلق الناس متفاوتين في امكانياتهم في قدراتهم، فالامر ما يعيبكش، لكن ها هنا تروح تقترض او تروح تاجر ذهب عشان تبدو ان انت رجل من الاثرياء ويحاكيك غيرك، والمرأة تقول لجوزها شوف فلان اللي واخد دبلوم اللي شغال درجة ثالثة وانت مدير عام وبكالوريوس من سنة 70 وبنتك يجي لها شبكة قد ايه؟ وما يعرفوش ان الامر هكذا، بل في بعض القرى الراجل يروح في الصباحية واخد لبنته بقرة، ياخد بقرة معاه ويدخل قدام البلد بقى ان الراجل جايب لبنته بقرة في الصباحية جنب الحاجة اللي جاي، وقتها البقرة مش بتاعته واخدها من راجل تاني قريبه او صديقه، وبعد يوم ولا حاجه راح واخدينها تاني محملينها وايه ومرجعينها لصاحبه. حقيقة كذب واحتيال وأمور ما ينبغي أنها تكون في مجتمعات المسلمين. فلذلك النهاردة الأب يروح يستدين ويقترض ويقع في الربا عشان يجهز بنت وتلاقي الزوج برضه يئن تحت وطأة المادة، لأن احنا عصرنا على أنفسنا، ودي أصبحت أنماط في المجتمعات، خاصة المجتمعات العربية المجتمعات الإسلامية، يصعب أن نتخلص منه. نمط استهلاك في حياتنا كلها. حتى حضرتك نروح نشتري الفاكهة، الراجل لو قال له كيلو الراجل يبص له من فوق لتحت عايز يخبطه بالسنجة ولا بكفة الميزان. في بلاد الغرب يروح يجيب الموزة، يجيب الموزتين، يجيب تفاحتين على قده ويوزن قد كذا ويحاسب عليهم ويمشي. طب احنا ليه عندنا النمط كده؟ ليه ما يروح يجيب لحمة يجيب على قده، يجيب 200 جرام، يجيب ربع كيلو؟ ايه المشكلة؟ حضرتك لو رحت قلت للجزار النهاردة اديني ربع كيلو، يروح معلقه جنب الايه الفخدة اللي معلقها عنده، لان الانماط الاستهلاكية ويبصله من فوق لتحت. طب انا اقول لك انا محتاج النهاردة قد كذا، مش محتاج اكتر من كده، لكن ده لازم ياخد وقطع حطه في الفريزر وفايدتها تروح، مش مشكلة. هم بياخد بالكم كيلو الفاكهة يدخل يشيل قد كذا، نجيب بالكرتونة تبوظ مش مشكلة. لا، الانماط بتاعتنا دي احنا محتاجين نغيرها. محتاجين برضو بالنسبة لأمور النكاح والزواج ان احنا نغير الانماط اللي موجودة عندنا. يقولك لا انت تجيب غسالة اطفال وغسالة كبير وغسالة اوتوماتيك وهاب اوتوماتيك. طب ليه كل ده؟ يقولك هو كده. يقولك العروس والعريسة تلفزيون وكمبيوتر، الاثنين موجودين مع بعض والدش كمان معاه. طب ما نبدأ بالاولى الاهم في الاهم. زمان كان النكاح ميسر، امور الزواج كانت يسيرة، لكن كل ماذا بيصبح الامر معقد ويثقل كاهل الجميع. وبرضه لا نأخذ عبرة ولا عظة ولا نريد ان نغير الواقع الذي نعيش فيه، فأسأل الله ان يغير حالنا الى احسن حال، اللهم امين. بالنسبة لحكم جلوس الخاطب مع خطيبته في وجود الأسرة للحديث ويتعرفوا على بعض ويعرفوا أخلاق بعض والناس قاعدة والأسرة موجودة، يا إخوان الكرام، إن جاز لأي واحد من أن يجلس مع هذه المخطوبة يروح يقعد معها كده ويكلمها وباه وما قاعدين برضه فيش مشكلة، ينفع؟ ما هو أي واحد زيه زي هذا الخاطب، لأن الخاطب أجنبي عن هذه الفتاة. والأم تتساهل وتقوم تعمل كوباية الشاي وتتأخر شوية عشان تديلهم فرصة يتكلموا، وإذا كل ده خطأ، والله خطأ. هذا الخاطب أجنبي عن هذه الفتاة، ينبغي أن احنا نعلم هذا الكلام يقينا. يقول لك شوف الناس بقى اللي دماغتهم مقفلة وعقولهم زي الحجارة وعايشين في 500 سنة في الماضي، 500 ايه ده بتاع 15,000 سنة ورا، ناس عايشين أيام الكهوف. نقول سبحان الله، والله ما تحدث مذابح الشرف ولا يحدث الخزي للأسر إلا بهذا التحرر من إطار الشرع اللي عايشين على أهوائهم وعلى مزاجهم وأطلقوا العنان لشهواتهم. رب العزة سبحانه هو الذي خلق وهو أعلم بما خلق. رب العزة سبحانه الذي شرع لنا ذلك هو أعلم بما خلق وأعلم بنوازع النفس البشرية وأعلم بالشهوات التي ركبت في هذه النفس، فينبغي ان احنا لا نطلق لها العنان. فالنهاردة لما يقعد ويتكلم ويخرجوا مع بعض ويتغدوا مع بعض في المطاعم ويتفسحوا والرسائل على المحمول والمكالمات واللقاءات والمصافحات وما يستحي الانسان من ذكره، وبعد ذلك لا يتم الزواج، ايه اللي بيحدث بقى بعد ذلك؟ نقعد نقول ايه يا ريت واحنا فعلا والانسان ما كانش يعرف. طب ليه لما يتجوزهم لو قعدوا مع بعض بالهم الكلام؟ اذا قعدوا مع بعض بعد الزواج واتكلموا زي ما كانوا بيتكلموا في وجود الاسره، لا هتبقوا لوحدكم، ابعدوا مع بعض بس واتكلموا. انما والعياذ بالله اللي بيزين الشيطان، لكن بعد الزواج خلاص بقى منهم لبعض لا تجد كلام ولا سلام، وإنما ما يسمى بالخرس الزوجي. الزوجة واقفة تطبخ ولا بتنظف البيت ما بتفتحش بقها، هو داخل إن كان قاعد بيشوف شغل ولا ماسك حاجة يقرا فيها، يقعد اليوم كله ما يتكلمش وهكذا. احنا عايزين الكلام ده يبقى بعد الزواج إن شاء الله مش قبل الزواج، والأخت الكريمة تعلم أنه أجنبي عنها. الأخ الحبيب الذي يسأل أنه في الإمارات فبظبي وفي زميل عرض عليهم أنهم هيمشوا بره هيدلوا تأشيرة بدخول السعودية. يدخلوا السعودية بدل ما يمروا بها ويخرجهم هيدخلوا يحجهم ويكون مرتب مكان يقيموا فيه لحد ما يؤدوا مناسك الحج. فالأخ بيقول هل هذا الحج جائز؟ احنا عندنا ها هنا نجد حكمين. الأول حكم مخالفة ولي الأمر في المملكة العربية السعودية فيما سن من تنظيمات تتعلق بالحج. عندهم هناك أنهم لا يجيزوا مطلقا هذا النوع من المرور أو الإقامة بإقامة غير شرعية. عندهم هناك عايز تمر مر من الطرق واخرج كعابر سبيل وليس كمقيم. فعندهم ان هذا ممنوع ومحظور وبيوقع غرامات على هذا الامر. وهنا نجد ان ولي الامر هناك ما شرع الا لصالح الناس. يعني مش قاعد كده بمزاجه يقولك ده مش على مزاجي ما دخلوش ده بمزاجي هاته. وانما هو ينظر الى بقاع الحج بتاخد كام من المسلمين، الطرق اللي موجودة دي واماكن الاقامة اللي موجودة واماكن الشعر دي تستحمل كم واحد يبقى موجودين فيه. فبالتالي ما زاد على ذلك يسبب عبئا كبيرا على كل الحجيج. فبيحاول ان هو يخلي موسم الحج مثلا لمليون ونص لاتنين مليون، لان المرافق والخدمات واماكن الاقامة والكلام ده كله ما يتحملش غير كده. فلما يبقوا خمسة مليون يبقى فيه مشقة شديدة جدا عليهم. فهذا الامر التنظيمي ليس فيه مخالفة وهو طاعة في المعروف يأثم من يخالفه. طب السؤال الثاني، لو حج الإنسان على الرغم من هذه المخالفة هل يكون الحج غير صحيح؟ أقول لا يملك أحد أن يقول ذلك، لأن العبادة إذا أدى الإنسان العبادة مستوفية الأركان والشرائط فقد أبرأت الذمة. لا أقول قبلت لأن القبول الله سبحانه أعلم به، وإنما تبرئ الذمة. فالأخ الكريم لو دخل السعودية وفعل ما فعل فهو آثم من جهة مخالفته لولاة الأمور في غير معصية لله، وخاصة إن كان سبق له الحج كمان، فمن ثم هو آثم من هذه الجهة. لكن إن أدى فريضة الحج ولم يكن حج حجة الإسلام فقد برأت الذمة ولا يطالب بأن يقضيه. ما قالوش لا ده انت حجك باطل، ايه دليل من الحج باطل؟ هو مخالفة ولي الأمر في هذه الأمور تبطل الحج؟ لا تبطله، لكن يأسم من جهة أخرى وربما يسر الأمر إلى التحريم الشديد، خاصة إن ضيق على المسلمين أو تسبب في حدوث مضار. لأن مش واحد بس اللي بيخالف، ده واحد وألف واثنين وعشرة وعشرين ومليون، فبالتالي يسبب حرجا شديدا لهم هناك. فهناك اسم يقع من جهة المخالفة، وبالنسبة للحج فالحج يجزئه عن فريضة الإسلام، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتقول إن الشركة أخوها يعمل في شركة والشركة هتضمنه في قرض من البنك، القرض هيكون بخمسة وستين ألف وهيشتروا بيه سيارة ويسدد تسعين ألفا من الجنيهات. طبعا أي قرض بفائدة فهو ربا محرم، فالمعاملة غير جائزة. لا يجوز أن يعمل قرض مع البنك، ولا يجوز للشركة أن يتضمنه في قرض، ولا عايزين السيارة اللي تيجي والعياذ بالله بمعصية الله. وتأمل قول الله عز وجل، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى ينبغي نحن لا نتعامل بالربا ولا نأكله ولا نأكله ولا نأكله لأحد ولا نأكله نحن، ولا نكتب عقدا بربا، ولا نشهد على عقد بربا، ولا نضمن رجلا يتعامل بالربا. لو الرجل راح ياخد قرض من البنك الربا ويقول له مراته تعالى اضمني ده انت بس هتمضي وانا هسدد، ولا اياك اوعى تضيله على اي حاجة بالربا، لان من يفعل ذلك والعياذ بالله فقد دين النبي صلى الله عليه وسلم انه ملعون والعياذ بالله. الاخ الحبيب صديق له هيقعد في خلال ويطلق المرأة بعد ذلك، ويقول ان هذه المرأة نصرانية وهو يريد ان هو يتزوجها لمدة عامين ويطلق. الحقيقة ان يتزوج نصرانية او يهودية ده امر مباح في شرعنا، ولكن يتزوجها لمدة عامين فهذا زواج المتعة المحرم في شرعنا والعياذ بالله. فالزواج بنية التأبيد، الرجل بيتزوج الى ان يموت، ده نية الزواج. ما اتجوزش النهاردة عشان اطلق بكرة، لا اتزوج بنية الايه الطلاق. تقول لي نصرانية، تقول لي يهودية، لها مال الزوجة المسلمة من حقوق. يعني الرجل ان تزوج امرأة يهودية مش هيبقى بينه وبينها المودة والمحبة ويسكن اليها وتسكن اليه ولا يظلمها شيئا، فكيف يؤقت العقد الذي بينه وبينها فيصبح نكاح متعة أشبه بالزنا والعياذ بالله؟ فهذا غير جائز. أضف إلى ذلك الحكم الذي لم يسأل عنه، وهو حكم الإقامة في مثل هذه البلاد. الإنسان عشان يقيم في الدول الأوروبية أو في أمريكا أو ما شابه ذلك، أولا لابد أن يكون لضرورة تعود على المسلمين بنفع في دينهم أو في دنياهم. رجل رايح ينشر الإسلام هناك، رجل رايح هناك يدعو إلى الله عز وجل، أو رجل رايح يطلب علم دنيوي تحتاج الأمة الإسلامية ليس موجودا في ديار المسلمين، يبقى يجوز في الحالة دي كشرط من الشروط. لكن هذا يذهب كطالب دنيا وليس للدين صلة بذلك مطلقا. وأسهل شيء يبيعه دينه، بدليل الرجل يقول لك يتجاوز متعة مش مشكلة، يتجاوز بنية يطلق مش مشكلة، يضيع الدين والعياذ بالله. يبقى الإقامة هناك اللي مسألش عن حكمها لا تجوز إلا لضرورة، ضرورة دينية أو دنيوية. الأمر الثاني أن يكون عنده من الدين ما يعصمه عن الشهوات والوقوع فيه. الإنسان اللي مسافر ده يكون دين، ما يروحش هناك تجرفه الشهوات اللي موجودة هناك ويقع أسيرا له. يشترط أيضا أن يكون عنده من العلم الشرعي ما يعصمه من الوقوع في الشبهات، لأن النهاردة احنا في حرب دروس، هذه الحرب رحاها الشهوة والشبهة. فالإنسان اللي عايز يسافر ويريد أن يستقر هناك أو يقوم هناك فترة يكون عنده من العلم الشرعي ما يعصمه من الوقوع في الشبهات، ويكون عنده من الدين ما يعصمه من الزلل ومن الانسياق خلف الشبهات. لكن يسيب زوجته ويروح يقعد هنا وعايز يتزوج زواج متعة، لا، يا ريتك ما سافرت من أصله ويبقى هنا، والله للفقر ها هنا مع الدين أولى وأحب وأسلم للعبد من الغنى مع ضياع الدين. إذا خسر الإنسان ما له فيعني قليل ما خسر، الإنسان إذا خسر صحته كثير ما خسر، لكن إذا فقد دينه فكل ما خسر. وإذا خسر الدين هيبقى إيه بعد ذلك؟ المال هيعوض، الصحة هذه لا يعوضها المال، لكن برضو الإنسان يكون سقيم ومريض، لكن طالما دينه سليم فهو في عافية. لكن إن يخسر دينه يبقى خسر كل شيء والعياذ بالله، أو بقت عليه دنياه وأفسدت عليه أخرى، فما بقي له بعد ذلك. بالنسبة للأشجار اللي موجودة هناك في الشوارع وبتكون أشجار فاكهة، فهم بيعملوها أشجار فاكهة إن تعود عليهم بنفع أو ما شابه ذلك، وتكون للزينة في نفس الوقت. فإن أباحوا للناس أن تأكل منها، إن أباحوها أو لو يجرموا الأكل منها فلا بأس، لكن إن كان إن هو ممنوع يأخذ منها وسقطت على الأرض حتى أنها ستتلف، خلاص وقعت على الأرض لوحدها هي وهتساب تيبس وتتلف وتلقى فينتفع بها فلا بأس ها هنا. وأرجو أن ننتبه من هذه النقطة، مش معنى ان احنا نروح نقيم في الخارج ان انا استحل اموالهم او استحل دماءهم. المسلم لا يعرف الاستحلال، مسلم لا يعرف الاستحلال ابدا. لذلك التناقض لا يعرفه المسلم الذي على وسطية الاسلام. يعني ما يجيش يفتي بحل دماء السياح يقول لك لا، هو مين اللي مديلهم الامان؟ ولا مديلهم الامان مسلم مش مسلم؟ يبقى ازاي يكون ده امان معتبر؟ فيبيح دماءهم وفي نفس الوقت تلاقي قاعد عندهم في بلادهم. سبحان الله، يكفر ديار الاسلام وراح قاعد فين؟ في دار الخلافة الراشدة. امر عجيب والله، اعجب من هذا التناقض الذي نعيش فيه. طب الناس دي بتقول عليهم ديار الاسلام دي ديار كفر والعياذ بالله، لانها لا تحكم بشرع الله عز وجل. طب وديار الغرب دي ديار اسلام، تروح تقعد هناك وتستظل بظلهم وتلقي محاضرات في بلادهم وتعيش امنا مطمئنا عندهم وتقتل ابنائهم في ديارنا. امر عجيب وتناقض بين. المسلم لا يعرف ابدا لا استحلال الدماء ولا استحلال الاموال ولا استحلال الاعراض، وليس هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك من تعاليم ديننا. يبقى الشجرة المثمرة اللي عندهم لا يسوغ لنا أن نأكل منها إلا إذا أباحوا لنا ذلك. إذا لقى اللي يأكل منها يأكل، إذا أذن خلاص يبقى ما فيش مشكلة، لكن إن لم يأذن لا يجوز لنا أن تمتد يد على ثمرة من هذه الثمار. يبقى الجماعة اللي هم شغالين بقى في الهوكر والكلام ده، القراصنة اللي بياخدوا فلوس من البنوك وكلام زي كده، نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. إذا المسلم استحل المال استحل الدماء، فماذا بقي من إسلامنا بعد ذلك؟ وهل هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة التي ندعو بلاد الغرب وبلاد الشرق إلى دين الله عز وجل بها؟ يكون مسلم لص مسلم سارق، هل أمرك الإسلام بذلك؟ فأرجو أن الإخوة اللي بيقوموا في خارج مصر والإخوة اللي بيقوموا في خارج البلاد الإسلامية يكونوا قدوة ودعاة إلى دين الله عز وجل بمسلكهم، بتورعهم عن الحرام وبتجنبهم للمشتبهات. أسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا السداد في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.